العربي الجديد بودكاست.
بينما تمنع كتب من النشر ويستهدف أصحابها، يتبادر لذهن الكثيرين تساؤل: هل يخدم المنع الكتاب ويزيد من شهرة الكاتب؟ في الحقيقة هذا رأي شائع في أوساط القراء ضمن ثقافة تكثر فيها التابوهات التي يفرض عدم الكتابة عنها، وترتبط فكرة المنع ارتباطا جوهريا بالدعاية. في الظاهر تبدو هذه المقولة صحيحة، ولكن هل تبنى الثقافة فعلا على الحجب لا على الحرية؟ وما الأثر الذي يحدثه انتشار الكتب بفعل المنع عند القراء؟ هذا رواق، وأنا سائد نجم من العربي الجديد بودكاست. أهلا بكم. قد يذهب البعض إلى الاعتقاد بأن الكتابة عن إشكالية ما أسلوب يتبعه الكاتب ليمنع كتابه وبالتالي ليصل إلى جمهور أوسع، وكأن هدف الكتابة هو المنع أو الشهرة التي قد تحالف أحدهم وتحيد عن آخرين، لا التأثير الحر المترامي الذي يحاكي أثر الفراشة في الفيزياء. هكذا يقول سومرش حاده في مقال منشور في القسم الثقافي على موقع العرب الجديد بعنوان أثر الفراشة: ثقافة تقوم على المنع إلى الحرية. وتصف فكرة أثر الفراشة كيف تسبب رفرفة جناح هذا المخلوق في الهند زلزالا في أمريكا عن طريق سلسلة أحداث تحاكي طبيعة الأشياء التي تتداعى تعاقبيا مثل أحجار الدومينو. والمنع ببساطة حدث ضد الطبيعة، لا لأنه يوقف تأثير الفراشة، بل لأنه يعمل وفق المبدأ نفسه ويصنع بدوره أثره الخاص. فالنص الذي يمنع يحضر في الذائقة العامة باعتباره ممنوعا، وتصير القراءة بذاتها قراءة للممنوع، أي اقرأ لكن انتبه، هذا الكتاب ممنوع. وعلى ضوء هذا يصير تأثير النص معكوسا، وخطورة المنع أنه يودي بالموضوعات المكتوبة إلى سياق آخر مختلف كليا مع الوقت. بصرف النظر عما إذا كانت الكتابة قادرة على التغيير، فإن تسويقها باعتبارها ممنوعة يجعلها بصورة مؤكدة عاجزة عنه، وأحيانا يجعلها تخدم سياسات مضادة حتى. فعوض الحديث عن الجسد بوصفه أداة للتعبير عن الذات، يصبح الحديث عن الجسد أداة للتعبير عن قمعها. هذا ما يفعله المنع، يقلب موازين الكتابة والحياة. وعلى سبيل المثال تصبح الكتابة عن الاستبداد السياسي بعد المنع سبيلا لمنع انتقاد الاستبداد السياسي بصورة واسعة. فالكتاب الممنوع بعد مقدمة الحجب يحضر بمحتوى معكوس في ذهن القارئ. في النتيجة بحسب سومر، قد يصل الكتاب الممنوع إلى جمهور أوسع، لكنه يصل مقلوبا، وكأنما وضع أحدهم الحذاء مكان الرأس والأيدي مكان الأرجل في لوحة سريالية. والكائن المشوه الدميم هذا ما هو إلا إحدى تصورات المنع الذي يفرغ الفن من قوته في استنطاق الأشياء وجعل البشر ينسجمون مع ذواتهم ويصنعون تجاربهم بكل حرية وأصالة. المناسبات التي لا تترافق مع منع كتاب أو كاتب قليلة في العالم العربي، فالمنع أشبه بالظاهرة في العديد من معارض الكتاب العربية. وبشكل عام تختلف الأسباب، لكن الحديث عن المنع الذي يرتبط بما هو مقدس من أكثر الأحاديث صعوبة، إذ من حق الناس أن يكون لديهم مقدسات. هذه طريقة من طرائق العيش، واقتراب الفن الذي يعتبر أداة من أدوات البشر من مقدسات أحدهم فوق البشرية قد يرى كنوع من الاعتداء والانتهاك الأرضي لما هو سماوي. لكن أداة الفن ليست السكينة ولا كاتم الصوت أو العبوة الناسفة، بل هي الكلمة الحرة. أكثر من يسيء إلى المعتقدات هم أصحابها، هكذا يقول سومر. أما ما يفعله منع الكتاب، وفي حالات متشددة منع الكاتب نفسه بالتحريض عليه وإهراق روحه، فهو عدا عن جعل العالم مكانا غير آمن تضخيم أثر القمع لا أثر الكتابة. فالمنع يمنح لذلك الكائن الدميم روحا كي يخرج من اللوحة الصامتة إلى الساحات. في رأسه تدور فكرة القتل، وبيديه الحرتين يسقط المقصلة. الكاتب اللبناني المقيم في أمريكا بلال خبيز، أهلا وسهلا بك.
أهلا بك.
بداية بلال، ككاتب من لبنان، كيف تتفاعل مع فكرة منع بعض الكتب ومحاربتها؟
يعني فيما يخص لبنان قد يكون مختلفا قليلا أو كثيرا عن دول عربية أخرى، لجهة أنه عاش فترات متنوعة. أحيانا كانت الكتابة وحرية التعبير مصامة، وأحياناً كانت ضيقة إلى الدرجة التي أصبحنا معها لا نستطيع أن نقول أي شيء. البلد مر بفترات متعاقبة من الاضطراب على هذا المستوى. التفاعل في الفترة التي يكون فيها حرية التعبير متسعة إلى هذا الحد أو ذاك، عادة كنا نتعامل مع الأمر بهجوم مضاد على السلطات والآخرين. أما في الفترات التي كانت ضيقة إلى الحد الذي يشبه الكثير من البلاد العربية، فيصبح الكاتب كأنه مهدد. ليس الكاتب فقط الذي كتب الكتاب الممنوع، إنما كلنا نصبح مهددين، كما لو أننا قبيلة أو عائلة من البشر مهددة بنسلها بالقضاء عليها كليا. وهذا عمليا جعلنا إلى هذا الحد أو ذاك نحاول أن نقيم رقابة ذاتية، أو أن تبدك الحقيقة أنه أثر كثيرا على جودة الأفكار، وعلى طريقة النقاش التي كانت تحصل، وعلى المواد التي كنا نناقشها، وعلى المواضيع التي كنا نناقشها. أعتقد أن هذه التجربة هي تجربة صعبة، خصوصا إذا كنت تنعم فيما سبق بنوع من الحرية النسبية نسبة لبلادنا العربية. إذا كنت تنعم بحرية نسبية فيما سبق، فإن الأمر يكون صعب جدا.
من وجهة نظرك، ما الذي قد يدفع قوى الاستبداد في الوطن العربي إلى منع كتب في مجتمعات نسبة القراءة فيها قليلة؟
المشكلة في بلادنا أن السلطات السياسية لم تتطور عن فترة المماليك على بعض التقدير. هم يعتبرون أن من يحق له التعبير عن نفسه أو التعبير عن أفكاره أو التعبير عن كلامه هم أهل السلطة فقط، وكل شخص آخر أو كل فئة أخرى تريد التعبير عن عمومها أو عن أفكارها مدانة سلفا، بصرف النظر عن إذا كان هذا التعبير يوافق السلطة أم لا يوافقها. السلطات في منطقتنا ليست سلطات معاصرة، وبالتالي لا ترى أن على الأقل أنا لا أقول أنه في البلاد الغربية الأمر جنة للكتاب والمفكرين، إنما على الأقل يعاملونهم كتكنوقراط يستطيعون أن ينشئوا المادة الكلامية أو المنطقية والفكرية التي تدار بها المجتمعات. الأمر لا يتعلق فقط في بالكتابة والأفكار، الأمر أيضا يتعلق بالسلوك، بالمسالك العامة. هذه السلطات لا تريد أي تغيير، حتى لو كان تغيير أنواع السيارات. هذه السلطات إذا حصل أي تغيير في المجتمع لا تستطيع أن تتعامل معه، لأنها سلطات في الحقيقة هي سلطات قديمة عبر عليها الزمن، وبالتالي هي سلطات أمية.
برأيك ما الأثر الذي يحدثه انتشار الكتب بفعل المنع لدى القارئ من جهة والكاتب من جهة أخرى؟
أنا ككاتب لا أحب أن أتعرض لمثل هذه، مع أني تعرضت لبعض المصاعب من هذا النوع، بس ككاتب لا أحب أن أتعرض. ككاتب، أي كاتب في العالم يكتب وجهة نظره، يكتب تجربته، لا يكتب، لا أحد يستطيع أن يكتب بوصفه يفهم العالم كليا. نحن نكتب تجاربنا، هذا ينطبق على كبار المفكرين، وينطبق على كبار الروائيين، وينطبق على الصغار أيضا. وبالتالي حين نمنع كتابا يصبح على نحو ما كما لو أنه كتاب مقدس، كل الناس تريد أن تقرأه بوصفه، وكل الناس تريد أن تدافع عنه. هذا ما جرى مثلا مع سلمان رشدي. أنا لا أرى سببا لنناقش إذا كانت آيات شيطانية رواية جيدة أم لا على المستوى الروائي، كان يمكن أن تكون غير جيدة، إنما المنع جعل من كثير من النقاد يقول عنها أنها رواية رائعة وإلى آخره، وقد تكون رائعة، أنا لا أحكم. أنا أقول أن المنع يجعل هذه الكتب أشبه بكتب مقدسة، وهذا أمر يجعلنا نحن الذين نقرأ ونحاول أن نقرأ ونكتب يجعلنا نشبه السلطات.
تمام، هنا سأقتبس من كتابك العالم وهو يهجرنا الصادر مؤخرا: إن السلطات الجديدة تحتكر اتصالاتنا ورسائلنا وتسويق منتجاتنا وتربية أذواقنا. بلال، ما الذي يمكن أن تقوله في هذا الصدد عن حديثنا في الانتشار بفعل المنع؟
في الحقيقة هذه المسألة الواردة في الكتاب، هذا المخطط الوارد في الكتاب الجديد لا يتعلق عمليا تماما بالمنع الذي يحصل في بلادنا. هذه السلطات الجديدة انتبهت إلى أن الكلام لا يقدم ولا يؤخر، وأن النظريات لا تقدم ولا تؤخر، وأنك تستطيع أن تفعل ما تريد شرط أن تكون مندرجا في قنواتها التي تضطرك إلى دفع اشتراك شهري لمتابعتها. أنت اليوم لا تستطيع أن تعبر عن رأيك، ولا تستطيع أن ترى صورتك إلا إذا كنت مشتركا بقناة من القنوات المسيطرة على العالم والمنتشرة في كل هذا العالم، وهي لا تهتم لما تقوله. أما ما يحصل الآن في هذه القنوات، وهذا أمر لا يتعلق بعالمنا العربي فقط أو في عالمنا العربي الموضوع معقد بمعنى أن كل شيء ممنوع، إنما ما يحصل الآن أن القوى السياسية والقوى السياسية والأهلية في المجتمعات المتقدمة تعترض على بعض المسالك التي يسلكها الناس في هذه البلاد، ولذلك تم توظيف جيوش من الموظفين لمراقبة ما يرد على تويتر وأي كلمة أو على فيسبوك، وأي كلمة لا تناسب الذوق العام، وأي كلمة لا تناسب السياسة العامة، وأي كلمة تعتبر مضادة للسامية، وأي كل هذه الأمور عمليا جعلت من جيش الرقابة أوسع وأكبر حقيقة من الذين يعبرون عن آرائهم وأفكارهم في هذه الوسائل.
العزيز بلال، أثريتنا بلقائك.
شكرا لك.
شكرا جزيلا لك.
شكرا.
مع السلامة.
مع السلامة.
سنقرأ اليوم من كتاب ضيفنا بلال خبيز العالم وهو يهجرنا، الصادر حديثا عن دار النهضة العربية. يعد هذا الكتاب الأخير في سلسلة بدأت من في أن الجسد خطيئة وخلاص إلى الصورة الباقية والعالم الزائل، ثم العولمة وصناعة الأحداث الزائلة، ومؤخرا التقدم نحو الكارثة. لنقرأ لنا شيئا من هنا. أمريكا تسيطر على خيال العالم، وهي من يقرر في نهاية المطاف ما يجدر بنا استهلاكه وما لا يجب علينا أن نستهلكه. تستطيع جامعة مرموقة في الولايات المتحدة أن تطيح باقتصاد دولة مثل البرازيل بسبب بعض تقارير قد لا تكون صحيحة أبدا، كأن تصدر هارفارد دراسات تقول إن لحم البقر البرازيلي لا يصلح للاستهلاك البشري، أو تؤكد أن البن يلحق أضرارا فادحة بالصحة العامة، وسيصدق العالم من دون تدقيق. وأمريكا تستطيع أن تعمم النموذج الأنسب لكيفية إدارة حيوات أهل الكوكب. تنشأ شركة أوبرا في الولايات المتحدة، وسرعان ما تصبح إمبراطورية لا حدود لها ولا يمكن مواجهة زحفها. تضرب بعض الأمريكيين المتنفذين حمى استعمار الفضاء، فتضطر الصين إلى أن تلحظ في موازنتها صناعة سفن فضائية ومحاولة اللحاق بهذه الحمى غير المنطقية وغير المفهومة حتى اللحظة. في الخلاصة، معظم ما نتوكأ عليه اليوم في حياتنا وعملنا وسعينا أمريكي المصدر، بل إن الرئيس الروسي الذي يلهج لسانه بحديث القوميات والإمبراطوريات الغابرة لا يكف عن تصوير جذعه العاري ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو بذلك لا يختلف عن كيم كارداشيان أو يحيد عن مسلكها قيد أنملة. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.